بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لذكر الصفوف، والمراد بالصفوف صفوف الجماعة الذين يصفون وراء إمامهم. وفي الحديث دليل على فضل المبادرة من أجل أن يدرك المصلي الصف الأول، فيكتب له من الأجر ما لا يكتب للمتأخر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. وفي رواية: والصف الثاني. وفي الحديث دليل على خطر التأخر، ولو ذهب إلى المسجد لكنه يتأخر ويشوف وينتظر حتى تقام الصلاة ليختصر الوقت في نظره. وهذا فيه حرمان على الإنسان ونقص من الأجر، ويعرض نفسه للوعيد الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي في الصلاة. وفيه دليل على جواز حضور النساء صلاة الجماعة، سواء في جمعة أو في جماعة، ولا يجوز لأحد أن يمنع المرأة من حضور صلاة الجماعة في المسجد بشروطها: أن تكون متحجبة حجابا شرعيا، وغير لابسة للزينة ولا للأطياب، ولا حرج أن تصلي في المسجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي الحديث دليل على أن أفضل صفوف النساء الأخير منها، وما ذلك إلا لبعد الصفوف المتأخرة عن الرجال، فيأمن أهل الصفوف المتأخرة من النساء يأمن على أنفسهن من أن يراهن الرجال أو يرين الرجال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه متفق عليه. وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه.
هذه الأحاديث فيها بيان كيفية موقف المأموم من الإمام، فإن كان واحدا، إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين إمامه والإمام عن يساره، ولا يصح الاقتداء إذا وقف المأموم عن يسار الإمام، ولا يصح الاقتداء إذا وقف خلفه إلا المرأة، فإنها تقف خلف المصلي وإن كانت مفردة وهو كذلك. وفيه دليل على أن موقف ما زاد من الاثنين وراء الإمام. وفيه دليل على أنه إذا اجتمع رجال ونساء في الاقتداء بالإمام وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة.
وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه وأبو داود وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والترمذي وقال حديث حسن، وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق، وقال ابن عبد البر في إسناده اضطراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك. رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما فاتكم فقضوا. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين، وقال أبو داود قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا، وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا، وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى، والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا.
هذه الأحاديث وهذه الروايات تدل على بيان جملة من الأحكام، منها وجوب التأني في المشي إلى صلاة الجماعة إلى المسجد ومقاربة الخطى، لأن العبد لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فمن الأدب في المشي إلى الصلاة مقاربة الخطى، وعلى الإنسان السكينة والوقار، فلا يأتي إليها يسعى سعيا أو يجري جريا، لا سيما إذا سمع الإمام يجهر في صلاته وقريب من الركوع لا يستعجل، فما أدرك من صلاته صلاها مع إمامه وما فاته قضى وأتمه. وفي الحديث دليل أيضا على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وإن فاتته الفاتحة ولكنه أدرك الإمام راكعا فركع واطمأن في ركوعه، وهذا يسمى المسبوق. المسبوق أي سبقه الإمام بقراءة الفاتحة ولم يدرك قراءة الفاتحة. وفيه دليل على أن من اضطر إلى الصلاة وحده خلف الصف أن صلاته صحيحة، لأنه إذا صح بعض صلاة المرء صحت صلاته كلها. فأبو بكرة صحت منه الركعة دون الصف، يعني قبل أن يدخل مع الجماعة، فكأنه ركع منفردا ودخل في الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الفعل، وإنما تأتي وعليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. بمعنى اللفظين واحد، أتموا واقضوا، ومعناها إتمام ما فاته من صلاته ركعة أو أكثر من ركعة. وفي الأحاديث دليل أيضا على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهو قادر على أن يجد فرجة في الصف، أو يجد من يصف معه، أو يرى نقصا في أطراف الصفوف فيسده، فإذا رأى نقصا في الصفوف وجب عليه أن يسده، فإن لم يسده وصلى خلف الصف صلاته باطلة. وإن رأى فرجة يمكن أن يدخل فيها بدون أن يؤذي المصلين دخل فيها، فإن صلى وقد أمكنه ذلك إن صلى خلف الصف صلاته باطلة. وهذا يمكن أن يكون جمعا بين الأحاديث، وخلاصته أن من أتى وقد اكتملت الصفوف فلم ير فرجة ولم ير نقصا في صف فصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة، لأنه مضطر إلى ذلك. والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا رأى نقصا في صف أو فرجة وأمكنه ذلك فصلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وعلى ذلك يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى خلف الصف فقال له أعد صلاتك أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كما يؤخذ من الحديث أيضا وجوب تعليم المعلم لمن يجهل الأحكام أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر حيث قال له زادك الله حرصاً ولا تعد، أي لمثل هذا. وفي حديث فيه دليل على ثبوت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعلمه الله تبارك وتعالى بما يحصل من أفعال المأمومين وهم وراءه، فيطلعه الله عز وجل على ما يحصل من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح للأمة. نعم.
باب صلاة المريض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال صاحب لمعة الاعتقاد فيما ورد في الصفات وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل، ما الفرق بين التسليم والقبول؟ وهل معنى التعرض له أي الاعتراض؟
السؤال.
يقول السائل: قال صاحب لمعة الاعتقاد فيما ورد في الصفات وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل، ما الفرق
جملة 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 أولا وجب
قال صاحب لمعة الاعتقاد
فيما ورد في الصفات في أي صفات الله تبارك وتعالى.
يقول: وجب الإيمان به
وجب على المسلم أن يصدق به على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، والقبول
وتلقيه بالتسليم،
ووجب أن يتلقاه بالقبول والتسليم، يتلقاه يسمعه أو يقرأه، فإذا سمعه أو قرأه وجب عليه أن يقبله، أي يعلمه ويعمل به، يعلمه بفهم معناه ويعمل به، وأن يسلم لذلك تسليما فلا يكون عنده شك ولا تردد ولا حرج في صدره من إثبات صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل،
وترك التعرض لنصوص الصفات بالرد والتأويل، لأن رد نصوص الصفات وتأويلها تأويلا مذموما من أعمال أهل البدع والضلال، كالجهمية الذين ردوا نصوص الصفات جملة وتفصيلا، فلم يؤمنوا بشيء من أسماء الله الحسنى ولا صفاته التي دلت عليها أسماؤه، والمعتزلة الذين نفوا عن الله جميع صفاته فلم يؤمنوا بها، وكذلك بقية الفرق كالأشاعرة والكلابية والماتريدية وفرق أخرى، فرقة تسمى الحلولية وفرقة تسمى الاتحادية وأخرى تسمى الواقفة، غير ذلك من الفرق المبتدعة. هؤلاء ما تلقوا نصوص الصفات بالقبول والتسليم، ولكن تلقوها بالمعارضة والرد لها والتأويل الباطل المذموم الذي بين الله تبارك وتعالى فساد معتقد أهله في قوله عز وجل لما ذكر أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي بالتأويل الباطل. فمن أمثلة التأويل مثلا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم قالوا المراد بيد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدراتهم أو نعمته فوق عليهم، نعمته عليهم. هذا يسمى التأويل المذموم الباطل. أما أهل السنة السلف الصالح فإنهم يؤولون هذا النص تأويلا صحيحا سليما، فيقولون يد الله فوق أيديهم، الآية فيها إثبات اليد حقيقة لله تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين، إثباتها صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه، أي لا تشبه بأيدي المخلوقين، ولا تمثيل لا تمثل بأيدي المخلوقين، ولا تحريف ولا تأويل مذموم ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا يمشي المسلم على طريقة أهل السنة والجماعة في كل نص من نصوص الأسماء الحسنى والصفات العلى الذاتية منها والفعلية. هذا هو الواجب، ومن عدل عن طريقة السلف وقع في الطرق الرديئة المخالفة لطريقة الفرقة الناجية، ووقع في طرق الفرق الهالكة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نصوص الصفات تدخل في المتشابه النسبي، أي ما يتشابه على بعض الأشخاص دون بعض، وهل ما أشكل على شخص لا يدرك اللغة العربية هل يثبت ذلك لفظا ولا يتعرض، هل يثبت ذلك لفظا ولا يتعرض للمعنى كما قال صاحب اللمعة، أو يجب إثباته لفظا ومعنى؟ أعيد السؤال. يقول هل نصوص الصفات تدخل في المتشابه النسبي،
أي
ما يتشابه على بعض الأشخاص دون بعض؟
هذه فقرة. التشابه على قسمين، تشابه عام وتشابه خاص. فالتشابه العام يطلق على جميع نصوص الوحي الشرع، فالقرآن كله متشابه بمعناه العام، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والتصديق في الأخبار، وأنه لا يناقض بعضه بعضا أبدا، يسمى القرآن كله متشابه. والنوع الثاني تشابه خاص، والتشابه الخاص على قسمين، متشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومتشابه تشابه نسبي. فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية صفات الله، كيفية ذات الله وصفاته متشابه لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفية ذات الله وصفاته إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف المعاني فإن العلماء يعلمون معاني ذات الله وصفاته. هذا تشابه اختص الله بعلمه لا يعلمه أحد. ومن ذلك ما ذكره الله من صفات الجنة وما فيها من النعيم المقيم على اختلاف أنواعه، من المتشابه أيضا الذي اختص الله بعلمه على التفصيل وعلى ما هو عليه. وهكذا صفات النار وصفات عذاب أهلها. والنوع الثاني تشابه نسبي، أي متشابه عند قوم ومحكم عند آخرين، وهو ما دل على المعاني التي لا يعلمها إلا العلماء، معاني الأحكام ومعاني التفصيل في الصفات في باب الأسماء والصفات، هذا يعلمه أهل العلم ويجهله بعض الناس، فهو متشابه عند قوم أي التبس عليهم فلم يفهموا المعنى، ومحكم عند آخرين لأنهم علموا معانيه كما قال الله عز وجل وما يعلمه إلا الله. والراسخون في العلم على قراءة العطف في الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم على قراءة العقل، أي الله يعلم تفسير المتشابه بالنسبة للأحكام الشرعية التي قد تخفى على بعض العلماء. والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويل المتشابه الذي هو بالنسبة لآخرين لا بالنسبة لعموم الناس. هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع.
ثم يقول: وهل ما أشكل على شخص لا يدرك اللغة العربية هل يثبت ذلك لفظا ولا يتعرض للمعنى؟
لا، ما أشكل على شخص لا يدرك اللغة العربية والأحكام الشرعية يسأل العلماء باللغة العربية والأحكام الشرعية فيزول جهله.
سائلة من فرنسا تقول:
بقي فقرة فيه.
يقول: كما قال صاحب اللمعة أو يجب إثباته لفظا ومعنى في حق هذا الذي لا يدرك اللغة العربية، هل يجب أن يثبته لفظا ومعنى وإلا
لابد أن يفهموا لفظا ومعنى؟
سائلة من فرنسا تقول: هاجرت من بلاد الكفر إلى موريتانيا بدون موافقة أبي لأن ديني والتزامي آنذاك كان على خطر، وأحد الإخوة في موريتانيا طلبني للزواج ولكن والدي لا يكلمني منذ تلك الحادثة. والذي تقول السائلة: هاجرت من بلاد الكفر إلى موريتانيا بدون موافقة أبي لأن ديني والتزامي آنذاك كان على خطر، وأحد الإخوة في موريتانيا طلبني للزواج ولكن والدي لا يكلمني منذ تلك الحادثة، والذي يريد أن يخطبني حصل على موافقة أخي عبر الهاتف، فكيف أفعل في عقد الزواج؟
أبوها إذا كان من المسلمين يوكل شخصا مسلما يتولى عقد نكاحه، أما بدون ولي لا يصح النكاح.
كأنه غير راضي أبوها لا يكلمها، كأنه غير راضي.
يكلمه الخاطب،
قال: لا يكلمني منذ تلك الحادثة.
يكلمه الخاطب الذي خطبها يطلب منه الموافقة على قبول خطبته، ثم توكيل شخص يرضاه أو الكتابة للمحكمة الشرعية إن وجدت، أو لعالم من العلماء يوكله في عقد نكاحها لتقضي حاجتها، ولا يجوز له أن يعضلها ولا يحتكرها.
لو كان مثلا هذا المتقدم كفر، لو كان كفرا وعضل الولي الأقرب، ألا تنتقل الولاية إلى الأخ؟
تنتقل إلى أقرب، مدام هم جميعا مسلمين إذا عضل ومنع تنتقل الولاية إلى أقرب شخص لها كأخ ونحوه.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أنا أقوم بالرقية الشرعية. يقول: أنا أقوم بالرقية الشرعية وإحدى الأخوات أصيبت بسحر فطلب مني أن أرقيها لكن ليس عندها محرم، فكيف أفعل؟ وهل حضور زوجتي أثناء الرقية يكفي؟
يحضر هو زوجته وهي متسترة، وليس من لازم الرقية أن يلمس الرجل المريض، ولكنه يقرأ القرآن والأدعية النبوية بقربها وهي متغطية ومتسترة ومعه زوجته أو أخته أو أمه أو المحارم.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لذكر الصفوف، والمراد بالصفوف صفوف الجماعة الذين يصفون وراء إمامهم. وفي الحديث دليل على فضل المبادرة من أجل أن يدرك المصلي الصف الأول، فيكتب له من الأجر ما لا يكتب للمتأخر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. وفي رواية: والصف الثاني. وفي الحديث دليل على خطر التأخر، ولو ذهب إلى المسجد لكنه يتأخر ويشوف وينتظر حتى تقام الصلاة ليختصر الوقت في نظره، وهذا فيه حرمان على الإنسان ونقص من الأجر، ويعرض نفسه للوعيد الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أي في الصلاة. وفيه دليل على جواز حضور النساء صلاة الجماعة سواء في جمعة أو في جماعة، ولا يجوز لأحد أن يمنع المرأة من حضور صلاة الجماعة في المسجد بشروطها: أن تكون متحجبة حجابا شرعيا وغير لابسة للزينة ولا للأطياب، ولا حرج أن تصلي في المسجد مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وفي الحديث دليل على أن أفضل صفوف النساء الأخير منها، وما ذلك إلا لبعد الصفوف المتأخرة عن الرجال، فيأمن أهل الصفوف المتأخرة من النساء يأمن على أنفسهن من أن يراهن الرجال أو يرين الرجال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه.
هذه الأحاديث فيها بيان كيفية موقف المأموم من الإمام، فإن كان واحدا، إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين إمامه والإمام عن يساره، ولا يصح الاقتداء إذا وقف المأموم عن يسار الإمام، ولا يصح الاقتداء إذا وقف خلفه إلا المرأة، فإنها تقف خلف المصلي وإن كانت مفردة وهو كذلك. وفيه دليل على أن موقف ما زاد من الاثنين وراء الإمام. وفيه دليل على أنه إذا اجتمع رجال ونساء في الاقتداء بالإمام وقف الرجال خلف الإمام ووقف النساء خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة.
وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه وأبو داود وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والترمذي وقال حديث حسن، وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق، وقال ابن عبد البر في إسناده اضطراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقك. رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: وما فاتكم فاقضوا. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين، وقال أبو داود: قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي: والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظوا وألزموا لأبي هريرة فهو أولى، والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا.
هذه الأحاديث وهذه الروايات تدل على بيان جملة من الأحكام، منها وجوب التأني في المشي إلى صلاة الجماعة إلى المسجد ومقاربة الخطى، لأن العبد لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فمن الأدب في المشي إلى الصلاة مقاربة الخطى، وعلى الإنسان السكينة والوقار فلا يأتي إليها يسعى سعيا أو يجري جريا، لا سيما إذا سمع الإمام يجهر في صلاته وقريب من الركوع لا يستعجل، فما أدرك من صلاته صلاها مع إمامه وما فاته قضى وأتمه. وفي الحديث دليل أيضا على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن فاتته الفاتحة ولكنه أدرك الإمام راكعا فركع واطمأن في ركوعه، وهذا يسمى المسبوق. المسبوق أي سبقه الإمام بقراءة الفاتحة ولم يدرك قراءة الفاتحة. وفيه دليل على أن من اضطر إلى الصلاة وحده خلف الصف أن صلاته صحيحة، لأنه إذا صح بعض صلاة المرء صحت صلاته كلها. فأبو بكرة صحت منه الركعة دون الصف، يعني قبل أن يدخل مع الجماعة، فكأنه ركع منفردا ودخل في الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الفعل، وإنما تأتي وعليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. بمعنى اللفظين واحد، أتموا واقضوا، ومعناها إتمام ما فاته من صلاته ركعة أو أكثر من ركعة. وفي الأحاديث دليل أيضا على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وهو قادر على أن يجد فرجة في الصف أو يجد من يصف معه أو يرى نقصا في أطراف الصفوف فيسده، فإذا رأى نقصا في الصفوف وجب عليه أن يسده، فإن لم يسده وصلى خلف الصف فصلاته باطلة، وإن رأى فرجة يمكن أن يدخل فيها بدون أن يؤذي المصلين دخل فيها، فإن صلى وقد أمكنه ذلك إن صلى خلف الصف صلاته باطلة. وهذا يمكن أن يكون جمعا بين الأحاديث، وخلاصته أن من أتى وقد اكتملت الصفوف فلم ير فرجة ولم ير نقصا في صف فصلى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة، لأنه مضطر إلى ذلك. والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا رأى نقصا في صف أو فرجة وأمكنه ذلك فصلى خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وعلى ذلك يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى خلف الصف فقال له: أعد صلاتك، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كما يؤخذ من الحديث أيضا وجوب تعليم المعلم لمن يجهل الأحكام أو بعضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر حيث قال له: زادك الله حرصاً ولا تعد، أي لمثل هذا. وفي حديث فيه دليل على ثبوت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمه الله تبارك وتعالى بما يحصل من أفعال المأمومين وهم وراءه، فيطلعه الله عز وجل على ما يحصل من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح للأمة. نعم.
باب صلاة المريض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال صاحب لمعة الاعتقاد: فيما ورد في الصفات وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل، ما الفرق بين التسليم والقبول؟ وهل معنى التعرض له أي الاعتراض؟
أي السؤال.
يقول السائل: قال صاحب لمعة الاعتقاد: فيما ورد في الصفات وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل، ما الفرق؟
جملة أولا. وجب،
قال صاحب لمعة الاعتقاد:
فيما ورد في الصفات كيف، أي صفات الله تبارك وتعالى.
يقول: وجب الإيمان به.
وجب على المسلم أن يصدق به على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. والقبول
وتلقيه بالتسليم،
ووجب أن يتلقاه بالقبول والتسليم، يتلقاه يسمعه أو يقرأه، فإذا سمعه أو قرأه وجب عليه أن يقبله، أي يعلمه ويعمل به، يعلمه بفهم معناه ويعمل به، وأن يسلم لذلك تسليما فلا يكون عنده شك ولا تردد ولا حرج في صدره من إثبات صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل،
وترك التعرض لنصوص الصفات بالرد والتأويل، لأن رد نصوص الصفات وتأويلها تأويلا مذموما من أعمال أهل البدع والضلال، كالجهمية الذين ردوا نصوص الصفات جملة وتفصيلا، فلم يؤمنوا بشيء من أسماء الله الحسنى ولا صفاته التي دلت عليها أسماؤه. والمعتزلة الذين نفوا عن الله جميع صفاته فلم يؤمنوا بها، وكذلك بقية الفرق كالأشاعرة والكلابية والماتريدية وفرق أخرى، فرقة تسمى الحلولية وفرقة تسمى الاتحادية وأخرى تسمى الواقفة وغير ذلك من الفرق المبتدعة، هؤلاء ما تلقوا نصوص الصفات بالقبول والتسليم، ولكن تلقوها بالمعارضة والرد لها والتأويل الباطل المذموم الذي بيّن الله تبارك وتعالى فساد معتقد أهله في قوله عز وجل لما ذكر أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي بالتأويل الباطل. فمن أمثلة التأويل مثلا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم قالوا المراد بيد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدراتهم أو نعمته فوق عليهم، نعمته عليهم. هذا يسمى التأويل المذموم الباطل. أما أهل السنة السلف الصالح فإنهم يؤولون هذا النص تأويلا صحيحا سليما، فيقولون يد الله فوق أيديهم، الآية فيها إثبات اليد حقيقة لله تبارك وتعالى، وكلتا يديه يمين، إثباتها صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله لا تشبيه، أي لا تشبه بأيدي المخلوقين، ولا تمثيل لا تمثل بأيدي المخلوقين، ولا تحريف ولا تأويل مذموم ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا يمشي المسلم على طريقة أهل السنة والجماعة في كل نص من نصوص الأسماء الحسنى والصفات العلى الذاتية منها والفعلية، هذا هو الواجب. ومن عدل عن طريقة السلف وقع في الطرق الرديئة المخالفة لطريقة الفرقة الناجية، ووقع في طرق الفرق الهالكة.
حسن الله إليكم. يقول السائل هل نصوص الصفات تدخل في المتشابه النسبي، أي ما يتشابه على بعض الأشخاص دون بعض، وهل ما أشكل على شخص لا يدرك اللغة العربية هل يثبت ذلك لفظا ولا يتعرض، هل يثبت ذلك لفظا ولا يتعرض للمعنى كما قال صاحب اللمعة، أو يجب إثباته لفظا ومعنى؟ أعيد السؤال. يقول هل نصوص الصفات تدخل في المتشابه النسبي،
أي
ما يتشابه على بعض الأشخاص دون بعض؟
هذه فقرة. التشابه على قسمين، تشابه عام وتشابه خاص. فالتشابه العام يطلق على جميع نصوص الوحي الشرع، فالقرآن كله متشابه بمعناه العام، أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والتصديق في الأخبار، وأنه لا يناقض بعضه بعضا أبدا، يسمى القرآن كله متشابه. والنوع الثاني تشابه خاص، والتشابه الخاص على قسمين، متشابه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ومتشابه تشابه نسبي. فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية صفات الله، كيفية ذات الله وصفاته متشابه لا يعلمه إلا الله، لا يعرف لا يعلم كيفية ذات الله وصفاته إلا الله تبارك وتعالى. بخلاف المعاني فإن العلماء يعلمون معاني ذات الله وصفاته. هذا تشابه اختص الله بعلمه لا يعلمه أحد. ومن ذلك ما ذكره الله من صفات الجنة وما فيها من النعيم المقيم على اختلاف أنواعه. من المتشابه أيضا الذي اختص الله بعلمه على التفصيل وعلى ما هو عليه، وهكذا صفات النار وصفات عذاب أهلها. والنوع الثاني تشابه نسبي، أي متشابه عند قوم ومحكم عند آخرين، وهو ما دل على المعاني التي لا يعلمها إلا العلماء، معاني الأحكام ومعاني التفصيل في الصفات في باب الأسماء والصفات، هذا يعلمه أهل العلم ويجهله بعض الناس، فهو متشابه عند قوم أي التبس عليهم فلم يفهموا المعنى، ومحكم عند آخرين لأنهم علموا معانيه كما قال الله عز وجل وما يعلمه إلا الله. والراسخون في العلم على قراءة العطف في الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم على قراءة العقل، أي الله يعلم تفسير المتشابه بالنسبة للأحكام الشرعية التي قد تخفى على بعض العلماء. والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويل المتشابه الذي هو بالنسبة لآخرين لا بالنسبة لعموم الناس. هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع.
ثم يقول: وهل ما أشكل على شخص لا يدرك اللغة العربية هل يثبت ذلك لفظا ولا يتعرض للمعنى؟
لا، ما أشكل على شخص لا يدرك اللغة العربية والأحكام الشرعية يسأل العلماء باللغة العربية والأحكام الشرعية فيزول جهله.
سائلة من فرنسا تقول:
بقي فقرة فيه.
يقول: كما قال صاحب اللمعة أو يجب إثباته لفظا ومعنى في حق هذا الذي لا يدرك اللغة العربية، يقول هل يجب أن يثبته لفظا ومعنى وإلا
لابد أن يفهمه لفظا ومعنى؟
سائلة من فرنسا تقول: هاجرت من بلاد الكفر إلى موريتانيا بدون موافقة أبي لأن ديني والتزامي آنذاك كان على خطر، وأحد الإخوة في موريتانيا طلبني للزواج ولكن والدي لا يكلمني منذ تلك الحادثة. والذي تقول السائلة: هاجرت من بلاد الكفر إلى موريتانيا بدون موافقة أبي لأن ديني والتزامي آنذاك كان على خطر، وأحد الإخوة في موريتانيا طلبني للزواج ولكن والدي لا يكلمني منذ تلك الحادثة، والذي يريد أن يخطبني حصل على موافقة أخي عبر الهاتف، فكيف أفعل في عقد الزواج؟
أبوها إذا كان من المسلمين يوكل شخصا مسلما يتولى عقد نكاحه، أما بدون ولي لا يصح النكاح.
كأنه غير راضي أبوها لا يكلمها، كأنه غير راضي.
يكلمه الخاطب،
قال لا يكلمني منذ تلك الحادثة.
يكلمه الخاطب الذي خطبها يطلب منه الموافقة على قبول خطبته، ثم توكيل شخص يرضاه أو الكتابة للمحكمة الشرعية إن وجدت أو لعالم من العلماء يوكله في عقد نكاحها لتقضي حاجتها، ولا يجوز له أن يعضلها ولا
يحتكرها.
لو كان مثلا هذا المتقدم كفر، لو كان كفءا وعضل الولي الأقرب، ألا تنتقل الولاية إلى الأخ؟
تنتقل إلى أقرب، مدام هم جميعا مسلمين، إذا عضل ومنع تنتقل الولاية إلى أقرب شخص لها كأخ ونحوه.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: أنا أقوم بالرقية الشرعية. يقول: أنا أقوم بالرقية الشرعية وإحدى الأخوات أصيبت بسحر، فطلب مني أن أرقيها لكن ليس عندها محرم، فكيف أفعل؟ وهل حضور زوجتي أثناء الرقية يكفي؟
يحضر هو زوجته وهي متسترة، وليس من لازم الرقية أن يلمس الرجل المريض، ولكنه يقرأ القرآن والأدعية النبوية بقربها وهي متغطية ومتسترة ومعه زوجته أو أخته أو أمه أو المحارم.